المواليد والوفيات من أخذ عن فلان ومن أخذ عنه، وهذا يذكره الحافظ كما تعلمون في تقريب التهذيب وكذلك في تهذيب الكمال وفي غيره من كتب الرجال، يقولون روى عن فلان وروى عنه فلان. لماذا يقول هذا الكلام؟ حتى تعلم إذا رأيت في السند أن هذا الرجل سمع من فلان أو لم يسمع، حدث عن فلان أو لم يحدث، حتى تأمن من أمور كثيرة كما سنبين. وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، حتى تأمن مسألة الاشتباه. ما هي مسألة الاشتباه؟ أن يكون رجل يشابه رجل آخر في نفس الاسم، وهذا ضعيف وهذا ثقة، فكيف أستطيع أن أحكم على زيد من الناس أنه ضعيف؟ زيد بن محمد بن أحمد والثاني زيد بن محمد بن أحمد، كيف أحكم على هذا أنه ضعيف وذاك ثقة بالطبقة؟ أن فلان من الطبقة الثالثة قال عنه العلماء ثقة، فلان هذا من الطبقة السادسة الذي قالوا عن أنه ضعيف، قالوا إنه ضعيف. واضح لكم؟ إذن تأمن الاشتباه في الأسماء حتى لا تقع في محظور تصحيح أو تضعيف وأنت لا تدري هل هذا الرجل من أي طبقة. هذا فن عظيم لا بد لطالب العلم وخاصة في من يبحث في الأسانيد أن يتقن هذا الفن، يعلم أن هذا الرجل من أي طبقة، هل هو من الطبقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة كما سنبين وكيف يعلم. قلنا من تداخل المشتبهين كالمتفقين في الاسم أو الكنية، تعلموا أن هناك رجل يقال أو اسمه كنيته أبو سعيد وهو الرجل الكذاب، ليس كذلك؟ رجل الكذاب المصلوب، أبو سعيد المصلوب الذي هو كذاب، وهناك أبو سعيد الخدري الصحابي، أليس كذلك؟ ووجد من يدلس تدليس التسوية وقد سمع هذا الرجل عن أبي سعيد الخدري وسمع عن الكذاب فيقول حدثنا أبو سعيد، أي هذا أبو سعيد من هو؟ كيف تعرف؟ هنا تأتي مسألة الطبقات وتعرف أن هذا الرجل دلس أو لم يدلس. وضح لكم؟ يعني هذه المسألة فيها نوع من الغموض. قلنا من تداخل المشتبهين كالمتفقين في الاسم أو المتفقين في الاسم أو الكنية أو نحو ذلك. وأشهر تقسيم لطبقات الرواة للحافظ ابن حجر، فقد جعلهم 12 طبقة، 12 طبقة كما في مقدمة تقريب التهذيب، إلا أنه قد حصر هذه الطبقات في من له رواية في الكتب الستة. حصر الإمام ابن حجر رحمه الله طبقات هذه التي قسمها في من؟ في من له رواية في الكتب الستة. ما هي الكتب الستة؟ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، لا الكتب المعروفة السنن. فهو بحث في تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب في هؤلاء الرجال، وسيأتي هل زاد أو لم يزد سنبين هذا. قلنا إلا أنه حصر هذه الطبقات في من له رواية في الكتب الستة، والطبقات هي الأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم. الطبقة الأولى جعل الصحابة طبقة، على اختلاف مراتبهم. واضح؟ يعني صحابي سواء كان كبير أو صغير أو هو من الصحابة، إذن هذه طبقة. الثانية طبقة كبار التابعين، طبقة كبار التابعين كسعيد ابن المسيب، كسعيد ابن المسيب أو المسيب، كلاهما صحيح كما قال المحدثون. إذن الطبقة الثانية منهم كبار التابعين، وضح لكم؟ كسعيد ابن المسيب. الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين. الآن انتهينا أولا من الصحابة طبقة، كبار التابعين طبقة، ثم بعد ذلك الوسطى. كيف يعرف ذلك؟ بينا لكم بالوفيات، بالمواليد وبالوفيات. فمثلا سعيد روى عن الصحابة وروى عن أكثر الصحابة، أليس كذلك؟ وهو من كبار التابعين، من كبار التابعين. لهذا مراسيل سعيد اختلف فيها بعضهم هل تقبل أو لا تقبل، والصحيح فيها تفصيل كما بينا، وأخطأ من نسب للشافعي أنه يقبلها مطلقا. وضح لكم؟ لماذا قالوا ذلك؟ لأن سعيد من كبار التابعين، من كبار التابعين. الطبقة الثالثة الوسطى، طبقة الوسطى من التابعين، هذا ليس من كبار التابعين، الوسطى، كالحسن البصري وابن سيرين، هؤلاء ليسوا كدرجة سعيد بن المسيب، ليسوا كدرجة سعيد بن المسيب، لا، هم أقل منه. واضح لكم؟ الرابعة طبقة تلي طبقة تلي الوسطى، هذه الطبقة بعد الوسطى، جل رواتهم، جل رواتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. عرفتم؟ كالزهري وقتادة رووا عن كبار التابعين. أما الوسطى فيروا عن بعض الصحابة، الوسطى الحسن البصري يروي عن بعض الصحابة، أما سعيد المسيب فهو لا شك أنه أدرك الصحابة. أما الحسن البصري ومن كان في طبقته بعضهم أدركهم وبعضهم لم يدركهم، لهذا يقول الحسن البصري عن فلان من الصحابة لم يدرك، وعن فلان من الصحابة أدركه. عرفتم تفريق الطبقة؟ هذه فائدة عظيمة. إيه لكن أدرك أو ما أدرك، هذا البحث، الوفيات والولادة. قلنا كالزهري وقتادة. الخامسة الطبقة الصغرى من التابعين، هذه الطبقة الصغرى. انتهينا الطبقة الأولى الصحابة، الطبقة الثانية من؟ كبار التابعين، الطبقة الثالثة الوسطى، الطبقة الرابعة التي تلي الوسطى، الطبقة الخامسة هذه تسمى الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا واحد أو اثنين، يعني من الصحابة. عرفتم؟ رأوا واحد أو اثنين فقط من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة. هؤلاء ربما رأى الصحابة لكن بعضهم ما ثبت له السماع، ما سمع منه، رأى فقط، لكن هل سمع منه حديث؟ لا، لم يسمع منه أحاديث، بخلاف الطبقة التي تلي الوسطى رأى بعض الصحابة وسمع. طبقة الثانية الطبقة الوسطى سمع، الطبقة التابعين كبار التابعين هذا لا شك أنه أدرك الصحابة وسمع منهم. قلنا ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش، من هو؟ سليمان بن مهران. قال ابن المديني عن لم يحمل عن أنس. ما معنى لم يحمل عند المحدثين؟ لم يحمل الحديث، أي لم يسمع. إنما رآه يخطب ويصلي، رآه يخطب ويصلي. إذن الأعمش رأى من؟ رأى أنس يخطب، ما هو الخطاب؟ حنة، ويصلي. أما هل جلس معه وطلب وسمع منه الحديث؟ لا. لهذا يكون إذا قال الأعمش قال أنس أو عن أنس يكون هذا مرسل، عرفتم؟ مرسل، لأنه قد أرسل هذا الحديث إلى صحابي وهو يعتبر هذا منقطع. واضح؟ يعتبر هذا منقطع. لماذا؟ لأنه أرسل، لأنه حدث عن الصحابي أو قال عن الصحابي وهو بينه وبين الصحابي رجل، لكن ما قال قال رسول الله، هذا هو الإرسال. لو قال قال رسول الله لكان هذا هو الإرسال. واضح لكم؟ لكن هو يقول عن أنس، هذا يعتبر منقطع، لأن بينه وبين أنس ربما يكون راوي ضعيف أو ثقة. لهذا قال العلماء لا يقبل هذا الانقطاع. السادسة، طبقة عاصر الخامسة. انتبه، هذه الطبقة عاصرت الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، ما رأوا أحد من الصحابة أبدا. إذن التفرقة أن هؤلاء لم يروا، الطبقة التي قبلهم وهي الخامسة رأوا بعض الصحابة أو صحابي أو صحابيين، لكن ما سمعوا، وربما بعضهم لم يسمع، وإذا سمعوا نادر جدا. واضح لكم؟ قلنا لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. عرفتم؟ هذا أدرك الطبقة الخامسة، أدرك من؟ الأعمش. لكن الأعمش قد رأى وهذا لم يرى. واضح لكم الفرق؟ السابعة، طبقة كبار أتباع التابعين. مش كبار التابعين، كبار أتباع التابعين. احنا قلنا كبار التابعين ثم يأتي بعدهم أتباع التابعين، هؤلاء من طبقة كبار أتباع التابعين. واضح لكم؟ كمالك ابن أنس وسفيان الثوري، هؤلاء من باب أولى أنهم لم يسمعوا من من؟ من الصحابة. واضح لكم؟ الثامنة، الطبقة الوسطى منهم، من من؟ من أتباع التابعين، كابن عيينة وابن عليا. التاسعة، الطبقة الصغرى. الطبقة الصغرى، هنا ما قال طبقة لي الوسطى، هنا الطبقة مباشرة الصغرى، من أتباع التابعين كيزيد ابن هارون والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق. هؤلاء الطبقة الصغرى من أتباع التابعين. واحد منكم يقول يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما، استفيد من علمي، أن الأخذ عن العلماء الكبار أشك أن فيه فوائد وخير عظيم. العاشر أو العاشرة، الطبقة العاشرة، كبار الآخذين عن أتباع التابعين. كبار الآخذين عن أتباع التابعين، ممن لم يلقى التابعين. انتبه، هذه الطبقة لو حدثت عن التابعين ماذا يصبح الحديث؟ منقطع، لأنها لم تلقى التابعين، وإنما تحدث عن أتباع التابعين عن التابعين، بخلاف الطبقة التي كانت قبلها سمعت عن التابعين. وضح لكم الفرق والفائدة في المصطلح؟ ممن لم يلقى التابعين كأحمد بن حنبل، انظروا كأحمد بن حنبل. الحادية عشر، الحادية عشر، الطبقة الوسطى منهم، من من أتباع التابعين. كالذهلي والبخاري، هؤلاء مش من أتباع التابعين، هؤلاء من أتباع التابعين الذين أخذوا عن من؟ عن أتباع التابعين. واضح لكم؟ لأن الإمام أحمد من من؟ كبار الآخذين عن أتباع التابعين. واضح لكم؟ إمام أحمد كبار الآخذين عن من؟ عن أتباع التابعين. يعني الإمام أحمد ما أخذ عن التابعين مباشرة، ما يروي عن سعيد بن المسيب مثلا، لا، بينه وبينه واسطة. واضح لكم؟ فهؤلاء الطبقة الوسطى أيضا من من؟ يعني التي تلي طبقة الإمام أحمد. واضح لكم؟ وهؤلاء إنما يروى عن من؟ عن أتباع التابعين، ما يروى عن التابعين. الطبقة الوسطى منهم كالذهلي والبخاري. واضح لكم؟ يعني هؤلاء يروى عن أتباع التابعين. هؤلاء يروى عن من؟ عن أتباع التابعين، ما يروى عن التابعين مباشرة، هؤلاء يروى عن أتباع التابعين. الثانية عشر، صغار الآخذين عن أتباع التابعين. انتبه، هؤلاء صغار الآخذين عن أتباع التابعين. هناك كبار الآخذين عن أتباع التابعين، من هو الإمام أحمد، ثم الطبقة التي تليها وهي الوسطى، هؤلاء أخذوا عن من؟ عن أتباع التابعين، ليس عن أتباع التابعين، لا، أخذوا عن أتباع التابعين. ثم تأتي الطبقة الأخيرة وهي الثانية عشر، صغار الآخذين، هؤلاء صغار يعني تأخروا لكن أخذوا عن أتباع التابعين. قال صغار الآخذين عن أتباع التابعين كالترمذي، وألحق بهذه الطبقة باقي شيوخ الأئمة الستة. شيوخ الأئمة الستة يعتبروا من من؟ من هذه الطبقة الأخيرة، وهي صغار الآخذين عن أتباع التابعين الذين تأخرت وفاتهم قليلا، تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي، كبعض شيوخ النسائي. ثم قال من كان من الطبقة الأولى والثانية. الآن سيقول قائل، كأن قائل يقول كيف نميز هذا بالوفيات وبالولادة؟ فقال لك من كان من الطبقة الأولى والثانية، الطبقة الأولى من هم؟ الصحابة، والثانية كبار التابعين. من الطبقة الأولى والثانية فوفاته قبل المئة، إذن هؤلاء كلهم ماتوا قبل المئة. وضح لكم؟ وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة. من هي الثامنة؟ الثامنة طبقة الوسطى منهم كابن عيينة، عرفتم؟ أتباع التابعين. إلى آخر الثامنة، فوفاتهم بعد المئة، أولئك قبل المئة وهؤلاء بعد المئة. ومن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فوفاته بعد المئتين. بهذا تعرف أن هذا سمع من هذا أو لم يسمع، عرفتم؟ تعلم بأن هذا سمع أو لم يسمع. راجع تقريب التهذيب في المجلد الأول في 25 والبعث الحثيث في المجلد الثاني في 71 و600 وفتح المغيث للسخاوي في المجلد الثالث في 92 و200 ومعجم مصطلحات الحديث في المجلد في صاد 44 و200. نكمل كلام الحافظ. راجعوا هذه الطبقات وكرروا، ستحفظوا هذا الأمر وتعلموا بأن فيه فائدة عظيمة حتى لا تختلط عليكم الأسماء أو الكنى. وضح لكم أن الكنية ربما تشتبه بين هذا وذاك، لكن كيف تميز بالطبقة فتعلم أن هذا من الطبقة كذا؟ إذن هذا متأخر عن ذاك، لم يروي عنه، أو يبعد أن يروي عنه. وضح لكم؟
قوله من قبل بكسر القاف وفتح الموحدة، أي من جهة قفاء.
من قبل قفاء أي من جهة قفاء.
قوله المشجر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة،
المشجر، وسيبين ما هو. قال
وعندان تكون رؤوسها ويفرد بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها.
قال هو عيدان، هذا هو المشجب. ما هو؟ قال هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها. الرؤوس تضم ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها. هذا رأس وهذا عود وهذا عود، هذه ثلاثة أعواد توضع بهذه الطريقة. وضح لكم؟ بهذه الطريقة، عود على عود على الثالث فيكون ثلاث كما سيأتي. خشبة ثم الخشبة الثانية توضع عليها ثم الخشبة الثالثة، وبهذا توضع عليها الثياب. لماذا؟ إما لأن يستتر خلفها هذا الرجل يقضي حاجته، أو لأمور أخرى يريدها. عرفتم؟ واضح لكم كيفية هذه الوضع، كيفية هذا الوضع. قال
وقال
ابن سيدة، قال هذا في المحكم في المجلد السابع في 51 و200.
المشجب والشجاب،
قال المشجب والشجاب، كذلك قال والشجب والشجب. وضح لكم؟ قال
خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاه،
يعلق عليها الراعي دلوه وسقاه، يعلق الدلو والسقاء في هذا المشجب.
ويقال في المثل فلان كالمشجب من حيث
قصدته
وجدته.
قالوا في المثل فلان كالمشجب من حيث قصدت وجد، وإن ما تذهب تجد أمامك، تأتيه من هنا يأتيك من هنا، تأتيه من هنا يأتيك من هنا، لأن المشجب ثلاثة أعواد، هنا وهنا وهنا، ذهبت هنا هو أمامك، ذهبت هنا هو أمامك، فهكذا يصفون. وضح لكم؟ أي أنه حائط بك لا محالة، ما تستطيع تتخلص منه.
قوله فقال له قائل، وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت.
قال وقع في رواية مسلم أنه من؟ هذا القائل قال أنه عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، هو هذا القائل. قال
وسيأتي قريبا أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة ولعلهما جميعا سألاه.
يقول سيأتي بأن السائل من هو؟ سعيد بن الحارث. وكيف هنا السائل وقع في رواية مسلم عبادة؟ فكيف نوفق؟ قال التوفيق: لعلهما جميعا سألا، يعني سأل عبادة وكذلك سأل من؟ سعيد. سألاه، سأل من؟ جابر. سأل جابر، هما الاثنان. واضح لكم؟ يقول لا تعارض.
وسيأتي عند المصنف في باب الصلاة بغير رداء،
بغير رداء، سيأتي في باب رقم 11، سيأتي عند المصنف هذا الباب، وهو باب الصلاة بغير رداء.
من طريق ابن المنكدر أيضا، فقلنا يا أبا عبد الله، فلعل السؤال تعدد،
قلنا يا أبا عبد الله، فيقول الآن لعل السؤال تعدد. لماذا؟ فقلنا،
وقال في جواب من
يعني قلنا نحن جماعة، وضح لكم.
وقال في جواب من المنكدر: فأحببت أن يراني الجهال مثلكم.
فأحببت أن يراني الجهال مثلكم، أنت لأنكم جهال وتستعجل وتنكر علي كيف أصلي بثوب واحد. قولوا لي، اسألوني، إن أتيت تنكر، لأن الإنكار ليس في محله، لا بد أن تأتي كسائل تستفتي وتستفيد. أما تأتي منكر فهذا الرد لا شك بأنه مفحل. لماذا؟ لأنه قال نعم، هذا إنكاركم يدل على جهلكم وعدم علمكم بالسنة. وضح لكم؟
وعرف به أن المراد بقوله هنا أحمق أي جاهل، والحمق وضع الشيء.
وعرف به أن المراد هنا ماذا؟ بالأحمق جاهل، لأنه قال حتى يراني الجهال. إذن يفسر الأحمق بماذا؟ بالجاهل.
والحمق وضع
والحمق،
والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. قاله في النهاية،
قاله في النهاية في المجلد الأول في 42 و400، نهاية لمن؟ لابن الأثير، نهاية لابن الأثير.
والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل، فكأنه قال صنعته عمدا لبيان الجواز، إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر عليه فأعلمه أن ذلك جائز، وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء، وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية.
هذا ما أراده، يعني هذا الذي بوب عليه البخاري. لماذا؟ يعني قال في هذا الأثر أن هذا الرجل لماذا فعل ذلك، إن هذا الرجل فعل ذلك لماذا، وهو جابر، قال كأنه قال صنعت عمدا لبيان الجواز، يعني أنا فعلت ذلك حتى تعلموا بأنه جائز. لهذا العالم قد يعمل عمل حتى يري من أمامه أن هذا جائز، ثم يفعل ويعلم بأنه لا حرج. أو قال إما ليقتدي بالجاهل ابتداء، الجاهل إذا رأى العالم أو الشيخ فعل هذا الفعل لا يسأل غالبا، يأتي ويقلد، لأنه يقول هكذا فعل، إذن معه دليل. وأنتم ترون هذا طالب العلم دائما ينظر إليه، وإذا وقع في خطأ يسير كبروا هذا الخطأ وقالوا أنت كيف تقع في هذا الخطأ. لماذا؟ لأنه يقتدى به من العوام، عرفتم؟ لهذا قال أو ليقتدي به من؟ الجاهل ابتداء، لأنه لا يعلم فيقتدي به. قال أو ينكر علي، أي هذا الجاهل ينكر علي، إما أن يقتدي به أو ينكر، فلجهله ينكر فأعلمه أن ذلك جائز. وبين الحافظ لماذا أنكر لماذا أغلظ رضي الله عنه في الرد، قال أغلظ لهم في الخطاب زجرا على الإنكار على العلماء. وما أكثر من ينكر على العلماء في هذا الزمن، الإنكار أصبح كأنه أمر هين ويسير، والتجهيل والتضليل والتبديع هذا حدث ولا حرج. قال وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية، لأنه إذا فعل هذا الفعل أمامهم ستبدأ النفس تتحرك، لماذا فعل هذا الفعل؟ لماذا صلى بهذه الصفة؟ لماذا جلس الإقعاء بين السجدتين؟ وضح لكم مثلا، فيقول إما أن معه سنة أو أنه قد نسي، فيأتي يسأل، وهذا يحثه إما أن يبحث ويسأل هذا العالم أو أنه يرجع إلى الكتب وينظر. عرفتم؟ لهذا ينبغي لطالب العلم إظهار هذه السنن حتى تنتشر بين الناس.
قوله وأيما كان له، أي كان أكثرنا في عهده صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا الثوب الواحد، ومع ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب ثاني يصلي فيه، فدل على الزواج.
وضح لكم؟ يقول نحن كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نملك إلا الثوب الواحد ونصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الصلاة بالثوب الواحد لا تجوز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكلفنا في البحث عن ثوب آخر، فلما لم يكلفنا دل على أنه جائز، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وضح لكم؟
وعقد المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصرمة، لأن ذلك وقع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودون بيان الجواز به، أوقع في النفس لكونه أصرح.
المصنف هنا يقول وعقب هذا الأثر الذي هو أثر جابر وإن كان له حكم الرفع، عقبه بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي سيلي هذا، وهو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. أيهما أبلغ، فعل جابر أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في بيان الحجة. لهذا من دقة المصنف وهو الإمام البخاري وضع هذا الحديث بعد هذا الحديث الأول، لماذا؟ حتى يكون أبلغ في الحجة،
لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله.
نعم.
وخفي ذلك على الكرماني فقال،
انتبهوا، الكرماني خفي عليه هذه، خفيت عليه هذه النكتة، فماذا قال؟ انظروا ماذا قال رحمه الله. قال
فقال دلالته أي الحديث الأخير على الترجمة وهي عقد الإزار على القطر، إما لأنه مخروم من الحديث السابق،
إما بأن هذا الحديث مخروم من الحديث السابق، يعني هو جزء منه. وضح لكم؟ مخروم أي هو جزء من الحديث السابق. قال
أي هو طرف من الذي قبله، وإما لأنه يجز عليه بحسب الغالب إذ لولا عقده على الخطأ لما ستر العوام غالبا.
قال أو ذكر البخاري هذا الحديث بعد ذاك لأنه يدل بحسب الغالب على ماذا؟ إذ لولا عقده على القفاء لما ستر العوة غالبا، فذكر هذا حتى يبين بأن العقد هذا لستر العوة. قال
ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف انتفاع احتماله
عرف اندفاع احتماله.
ولو تأمل لفظه وسياقه بعد
احتماليه
بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه، فإنه طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق.
الحديث المذكور هناك أين؟ برقم 70 و300، سيأتي برقم 70 و300. هذا الحديث هو طرف من ذاك الحديث، ليس من هذا الحديث الذي قد مضى. وضح لكم؟ لهذا قول الكرماني بإنه مخروم غير صحيح.
ولا ضرورة إلى من دعاه من الغلبة، فإن لفظه وهو يصلي في ثوب ملتحفا به وهي قصة أخرى، في أنه كان الثوب فيها واسعا فالتحف به، وكان في الأولى ضيقا فعقده، وسيأتي ما يبين هذا التفصيل.
فعقده كما سيأتي كما في الحديث السابق، أما الآتي فذكر أنه التحف به ولم يذكر بأنه عقد. إذن يدل هذا على أن هذا الحديث حديث مطرف، هو من الحديث الذي سيأتي وليس جزء من الحديث الذي مضى. وضح لكم؟ لأن في الحديث الذي مضى عقد، والحديث الذي سيأتي التحف، والالتحاف يختلف عن العقد.
فإذا كان الخلاف في منع جواز الصلاة بالثوب الواحد قديما.
قال الخلاف في منع جواز صلاة الثوب الواحد قديم خلاف بين أهل العلم، يعني اختلف العلماء هل يجوز للرجل أن يصلي في الثوب الواحد أو لا يجوز، اختلفوا في ذلك. طيب
قال أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا تصلين في ثوب واحد.
لا تصلين في ثوب واحد، قول من هذا؟ قول ابن مسعود.
لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.
وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض لا تصلي في ثوب واحد. هذه مبالغة من من؟ من ابن مسعود رضي الله عنه في إنكاره في الصلاة في الثوب الواحد. قلت رواه برقم، سأبين بأن هذا الحديث لا يصح، هذا الأثر لا يصح. رواه برقم 523,000. من؟ ابن أبي شيبة، لأنه قال رواه ابن أبي شيبة في المجلد الأول في 79,200. لكن هذا الأثر لا يصح، وهو ضعيف جدا، مش ضعيف فقط بل هو ضعيف جدا. سأبين ما علة قولي ضعيف جدا، لماذا لم أقول ضعيف؟ حيث إنه رواه من طريق معاوية ابن هشام قال حدثنا سليمان ابن قرن ق قرن قاف راء ميم عن أبي فزارة، عن أبي فزارة فزارة، وهو من اسمه؟ هذا راشد ابن كيسان العبسي، وهو ثقة، هذا الرجل ثقة كما في التقريب برقم 61,800,000. إذن رواه عن من؟ عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن ابن مسعود فذكره. انتبهوا الآن سنخوض في الإسناد. ومعاوية ابن هشام قال الحافظ فيه صدوق له أوهام. إذن هذه أول علة، حديث الأثر ضعيف لأن صدوق له أوهام، يصبح الحديث الأثر ضعيف. راجع تقريب التهذيب رقم 95,706,000. وكذلك آفته سليمان ابن قرم، هذه الآفة الثانية. قال الحافظ عن سيء الحفظ يتشيع، سيء الحفظ، إذن هذا أيضا مما يضعف به الحديث. راجع تقريب التهذيب رقم 8,600,000. وتهذيب التهذيب رقم 94,600,000. إلى هنا الحديث يكون الأثر ضعيف. العلة الآتية هي التي جعلتني أقول إنه ضعيف جدا. ما هي العلة الثالثة؟ وأبو زيد قال عنه في التقريب مجهول. مجهول ماذا؟ مجهول العين. وكان مجهول الحال ضعيف، ما نقول ضعيف جدا، لماذا؟ لأن مجهول العين لا يتقوى بخلاف مجهول الحال، واضح؟ قال عنه في التقريب مجهول، يعني مجهول العين، حيث إنه، لماذا مجهول العين؟ لأنه لم يروي عنه إلا واحد، حيث إنه لم يروي عنه إلا واحد. راجع تقريب التهذيب رقم
46,108,000 و8,000. وضح لكم؟ قال أبو زرعة: أبو زيد مجهول لا يعرف، لا أعرف كنيته، لا أعرف كنيته ولا أعرف اسمه. يقول لا أعرف الكنية الصحيحة له ولا أعرف كذلك الاسم. وقال أبو حاتم: لم يلقى أبو زيد رحمه الله عبد الله، يعني من؟ ابن مسعود. يعني هذه آفة أيضا كبرى، وهي الانقطاع رغم الجهالة، أيضا ظلمات بعضها فوق بعض. وضح لكم؟ يعني هذه ظلمة ثم ظلمة ثم ظلمة. وقال البخاري: أبو زيد مجهول. لكن انتبهوا، أبو زيد سيأتي هذه الكنية ذكرها في التقريب أكثر من شخص، ارجع إلى هذا المرجع، هذا هو أبو زيد الذي قد عناه. وضح لكم؟ قال البخاري: أبو زيد مجهول. وهذه فائدة الطبقات، عرفتم؟ ففائدة الطبقات والوفيات. قال البخاري: أبو زيد مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله. إذن كذلك قال البخاري. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول وحديثه منكر. طبعا هو روى حديث مرفوع، وهذا الذي يقصد به حديثه منكر. وضح لكم؟ تهذيب التهذيب، راجع تهذيب التهذيب رقم 42,408,000. وبهذا يتضح لنا بأن هذا القول لا يصح عن من؟ عن ابن مسعود، بل هو ضعيف جدا. اقرأ.
ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر.
نسب ابن بطال ذلك، إشارة إلى ماذا؟ الأثر. ابن بطال نسب هذا الأثر إلى من؟ إلى ابن عمر. و بحثت في كتب المصنفات فما وجدت هذا بصراحة عنه. نعم جاءت بعض الآثار لكن بهذا اللفظ لم يعني أجد، والله أعلم. ابن عمر. وأيضا سيأتي عن ابن عمر في الباب القادم أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الثوب الواحد، هذا أيضا مما يدل على أنه ليس عن ابن عمر. وضح له؟ وإن كان ابن عمر أيضا ثبت عنه أمر آخر. وضح لكم؟ لأنه سيأتي عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الثوب الواحد، والعبرة بما روى لا بما رأى، هذا إذا ثبت عنه هذا الإنكار الشديد.
ثم قال: لم يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز.
قال: لم يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز، يعني بعد ذلك استقر الأمر على الجواز. قلت: وثبت الجواز عن جمع من الصحابة بأسانيد صحاح، كثير بقي على الأذان، بأسانيد صحاح، منهم أبو هريرة وعلي ابن أبي طالب وخالد بن الوليد وغيرهم. راجع مصنف ابن أبي شيبة في المجلد الأول في 75,200، وعبد الرزاق، يعني مصنف كذلك عبد الرزاق، ينبغي لطالب العلم أن يقتني هذه الكتب، كتب الآثار، في المجلد الأول في 69,200، وشرح معاني الآثار لمن؟ نعم الطحاوي في المجلد الأول في 77,300، وما صح من آثار الصحابة في المجلد الأول في 75 و200. هذه كتب ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها، لأن كتب الآثار هذه كتب قيمة، هي التي توضح لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كذلك على قول من يقول بأن قول الصحابي حجة سيستدل بها، عرفتم؟ لكن هذا بعد متى؟ بعد الخوف في الأسانيد، حتى تثبت أن هذا القول قاله أو لم يقل. لماذا نحن نقول هذا؟ لأن الحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندما نثبت بأن قول الصحابي حجة أصبح لابد أن نبحث هل هذا ثابت أو ليس بثابت، حتى نثبت به حكم. واضح لكم؟ اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مقرن أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن،
حدثنا مطرف، من هو؟ أبو مصعب. تؤذن؟ يلا تمشي. فهنا قال حدثنا مطرف. قبل أن نخوض في هذا لابد أن تصبروا على هذا الكتاب، ترون أن هذا الكتاب يحتاج إلى صبر، وقل من يصبر على كلام الحافظ بن حجر. لا شك أن المشوار فيه طويل، لكن بقراءتك لهذا الكتاب وبصبرك عليه تجد بأن جميع الكتب الأخرى أصبحت لا شيء بالنسبة إلى هذا الكتاب في فهمها. واضح لكم؟ أصبحت لا شيء من جهة الفهم، وتصبح سهلة في القراءة. لهذا لا يصبر على هذا العلم إلا قليل. هذا الكلام الذي نحن نقرأه هو شرح أصلا لطلابه. الحافظ شرح هذا الكلام الذي نقرأه، شرح لمن؟ للإمام الحافظ، كان يشرح هذا الكلام لطلابه، ونحن الآن نشرح هذا الشرح الذي له ونوضح ما فيه. لهذا يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تحقيق وتمحيص في كثير من المسائل، إما من جهة الفقه أو من جهة اللغة أو من جهة حتى الأسانيد كما ترون، في البحث في الآثار، في البحث في الأحاديث. أن الإنسان الذي يقرأ لا يسلم له على الإطلاق، بل عليه أن يبحث وينظر في هذه الأقوال.
قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال.
وفائدة قراءة الأسانيد تعطي طالب العلم الملكة في فهم الحديث، أعني في فهم الحديث من جهة الصحة والضعف. لهذا تجدون أن المحدثين يروا بالأسانيد. في بداية الأمر قد يقول قال: لماذا نذكر الأسانيد؟ المتن يكفي. قل لا، في الأسانيد الفوائد العظيمة، بل قراءتك للأسانيد فيها عبادة. لماذا؟ لأنك تمحص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبول أو الرد، وهذه لا شك أنها عبادة، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لو كان البخاري ذكر الحديث من غير أسانيد هل سلم له بذلك؟ لا شك أنهم لم يسلموا، يقول ما يدرينا. وضح لكم؟ لكن لما ذكر الأسانيد كشف لك عن هذا الحديث هل هو مقبول أو مردود، وأنت لك البحث. لكن بين لك بأنه لم يدخل في صحيحه، لم يدخل في كتابه الجامع هذا الصحيح إلا ما هو صحيح على شرطه، إلا ما هو صحيح على شرطه.
قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال: